بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقبل أن أبدأ بالكلمة التي قد زورتها نصيحة لنفسي وإياكم، لي تعليق. الأول، أشكر الإخوة القائمين والمؤسسين لهذه الجامعة على إلحاحهم وسؤالهم مشاركتنا وإياهم في هذا العمل، ويعلم الله أني ما رأيت منهم إلا الإخلاص، وإلا إرادة الحق، خاصة في هذا الزمان، زمن الفتن. لذلك لم أجد بدا من التلبية والمشاركة في الاستشارة أو في التدريس والتعليم قريبا إن شاء الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم وأن يجزيهم عنا وعن أبناء المسلمين خير الجزاء. ثانيا، لتعليق وعتاب أبدأه على من جلس على يميني مباشرة، لأنه بدأ ومن ثم فتح الباب للدكتور غسان، فأفاضوا وبالغوا يعني في الأوصاف وغيرها، وسمعنا وإياكم حتى بلغوا كلمة العلامة. وأنا أستغفر الله جل وعلا من هذه الكلمة، وندعوهم إلى عدم التكرار وعدم يعني المبالغة في الثناء، لا في هذا المقام ولا في غيره. كلنا إخوة نتعاون، كلنا طلبة علم يريد الخير من عند الله تبارك وتعالى، ويريد أن يكون مفتاحا للخير في هذه الدنيا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا على هذا الباب. أما هذه الكلمات والأوصاف والمدح، والله ما تليق يا أخوان ولا تنبغي بيننا وبين طلاب العلم، فتركها أولى. ومثل ما يقول دائما شيخنا الشيخ ربيع، كلمة الشيخ أحب إلي من الدنيا وما فيها ومن بقية الكلمات التي تقال، فلا نتعداها، فأرجو الالتزام. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا يعني خيرا مما نوصف به، وأن يغفر لنا جميعا ما لا يعلمه الواصفون. أما الكلمة، فأحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لنا أسبابا ويسرها لنا سبحانه وتعالى في التعاون على البر والتقوى، والاتجاه إلى طلب العلم الشرعي، وخاصة من مضانه، أو كون الإنسان يبحث ويتحرى عمن يطلب العلم وأين يطلبه وكيف يطلبه ومتى يطلبه. لا شك هذا كله مما تعبدنا الله تبارك وتعالى به. وكما سمعنا يعني كلمة ابن سيرين رحمه الله، أخينا الشيخ الدكتور قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن باب البشرى ومن باب التعاون ومن باب دعاء الله تبارك وتعالى والاستعانة به على أن نبقى على هذا الأمر، لا شك علمنا ورأينا اجتهاد الإخوة جميعا هنا في حرصهم على هذا الباب وهذا الأمر، فأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولهم جميعا الإعانة والتوفيق والسداد، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. إخواني، التوجه إلى طلب العلم الشرعي عبادة، بل هي من أجل العبادات إن لم تكن أجلها وأعظمها، لأنها هي الأصل في معرفة الحقوق وأداء الحقوق. ويكفي فيها قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأذكر هنا لطيفة من لطائف شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه رحمة واسعة، وعلى جميع مشايخنا. قال: بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أن الأصل في الإنسان هو الغبن والخسارة والبعد عن الحق والبعد عن الصراط، أن الله جل وعلا استثنى من هذا العموم الذي يعم الإنسان جميعا، جنس الإنسان، استثنى سبحانه وتعالى الذين آمنوا. والإيمان لا يكون إلا بالعلم، وأساسه العلم. ثم استثنى بعد ذلك، أو الصفة الثانية في باب الاستثناء، العمل وعملوا الصالحات. والعمل الصالح سبيله أيضا العلم. ثم ذكر الصفة الثالثة في باب الاستثناء، قال: الذين تواصوا بالحق، أي بالدعوة، يعني بعد أن علم الحق ثم عمل به على وجه المتابعة ليكون عملا صالحا، بدأ بعد العلم والعمل بالدعوة، يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويعلم الناس ويدعو الناس إلى ما قد علمه ثم عمل به. فالعلم أولا، ثم العمل به، عمل بهذا العلم ثانيا، ثم الدعوة إليه ثالثا على أساس العلم. قال: ثم أن يصبر على ذلك، أي أن يستمر على ذلك حياته كلها. وأذكر يعني من اللطائف التي ذكرها، قال: وجدت أن عامة أهل التفسير إذا ذكروا الصفة الرابعة في الاستثناء وهي الصبر، أنهم يربطون بين الصبر وبين الدعوة، أي أن يصبروا في باب الدعوة، لأن من دعا وبدأ يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى سيلقى المصاعب والمتاعب، فعليه بالصبر. يقول الشيخ: والأمر ليس كذلك. عامة أهل التفسير في هذه السورة العظيمة، أقول، يربطون بين الصبر وبين الدعوة، أن الذي يدعو هو الذي يحتاج إلى الصبر، فالدعوة مشقة عظيمة وعناء ومكابدة من قبل الناس المدعوين. لذلك يقولون أن الأمر الدعوة يحتاج فيه إلى الصبر. يقول الشيخ: والأمر ليس كذلك، بل يقول رحمه الله أن الصبر يأتي على الأوصاف كلها، الصبر يأتي على الأوصاف كلها، لأن الذي يبدأ بطلب العلم والإيمان ثم لا يصبر في باب العلم والإيمان فإنه أقل صبرا منه في باب العمل الصالح. ومن ثم والنتيجة أنه لا يصلح أصلا للدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. وهذا أمر قد جرب، لأن الذي لا يصبر فعلا في باب العلم، وخاصة إذا قرأنا في سير سلفنا رحمهم الله كم كابدوا وكم تحملوا المشاق والعناء صبرا في طلب العلم، وكم رحلوا وكم بذلوا الغالي والنفيس في سبيل العلم. فيقول الشيخ رحمه الله: الصبر أولا، وامتحان الصبر الأول في باب العلم وطلب العلم، فإذا صبر في هذا فإنه حري أن يصبر في باب العمل والاستمرار على هذا العمل الصالح طيلة حياته، ومن ثم تكون فيه الأهلية للدعوة إلى دين الله، بل والصبر في باب الدعوة أيضا. هكذا قال شيخنا رحمة الله عليه رحمة واسعة. فأخواني، العلم الشرعي ليس كسائر العلوم، ينبغي أن نتنبه لهذا. العلم الشرعي كما ذكر علماؤنا ومشايخنا، ما ذكر الله جل وعلا من كلمة العلم، وكذلك ما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديثه في العلم ووصف العلم وغيره، إلا والمراد به وإطلاق العلم في الكتاب والسنة، فإنه ينصرف إلى العلم الشرعي دون غيره من العلوم. لا نقلل من شأن بقية العلوم الدنيوية وغيرها، ولكن المراد أن ما جاء في الكتاب والسنة في باب الوعد وفي باب الوصف وفي باب المدح وفي باب الذكر والثناء، إنما هو في باب العلم الشرعي دون غيره. ومعلوم أن العلم الشرعي من أوجب الواجبات، وأما بقية العلوم فإنها من فروض الكفايات، ولعلها من المباحات ولا تتعداها. ومعلوم أن المباح كما هو معروف يستطيع المرء أن يحيل المباح مندوبا بحسب النية وغيره، وأما العلم الشرعي فإنه في أصله وذاته وما يقترن به وما يحيط به فإنه من الواجبات الشرعية التي يثاب عليها. لذلك وصيتي، أوصي نفسي أولا وأوصيكم جميعا، أن نعتني ببعض المسائل وبعض الأمور لمن بدأ أو قصد العلم الشرعي، ونسأل الله أن نكون وإياكم منهم ومن أهلها. العناية أولا بالنية وإخلاص هذه النية في الطلب منذ اليوم الأول، بل منذ تسجيلك ومنذ التوجه والقصد إلى هذا العلم الشرعي، لأنه علم لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. لذلك أخلص فيه النية يا عبد الله. ولعل كنت يعني في مجلس أظن يوم أمس أو قبل أمس، وأذكر يعني الأخ عبد الله سأل أحد الطلاب الذين كان قد جاء للتسجيل، فقال له: أنت ماذا تقصد بمجيئك إلى هذه الجامعة؟ هل تقصد العلم الشرعي أم الشهادة؟ فقال بعفوية: بل نجدها فينا جميعا وفي عامة يعني الشباب. قال: أنا أريد الاثنين سواء، أنا أريد العلم الشرعي وأريد الشهادة. أنا نصيحتي لك يا عبد الله أنك تجدد وتغير النية منذ اليوم الأول، اجعل قصدك واجعل نيتك أنك تريد بهذا العلم ما عند الله تبارك وتعالى. وأما الشهادة، وأوصي دائما طلابنا في كل مكان، الشهادة حاصلة حاصلة، الشهادة تبع، ولا تجعلها من الأولويات، بل أصلا أبعدها وفرق بينها وبين ما عند الله تبارك وتعالى في النية والقصد بعد المشرق عن المغرب. وهذه الأمور كما يقولون تأتي تبعا، وليس من الحكمة وليس من الفطنة وليس من الذهن والعقل أن تجعل ما كان تبعا تجعله أصلا ومقصدا وقبل كل شيء. لا يا عبد الله، هذا تبع. إذا أنت طلبت العلم الشرعي فاجعل المقصد لله تبارك وتعالى دون غيره. ثم لا شك الشهادة ستكون تبعا، والوظيفة تكون تبعا، والراتب يكون تبعا، ولله الحمد ما دمنا في هذه البلاد التي من الله عز وجل بها علينا. وأظن مثل ما عندكم عندنا في الكويت، عندنا من أخذ الشهادة ولم يتحصل وظيفة اخترعوا وظيفة اسمها البطالة، يعني كونه لا يعمل ويعطى عليه راتبا سنة سنتين ثلاث عشر حتى تجد له الدولة وظيفة يسلك فيها ويعني ينخرط فيها، اسمها بدل البطالة. الحمد لله، هذه الأمور كلها تأتي تبع، فلا نجعلها أصلا أبدا، لأن الأصل يا عبد الله فيما كان دينا ندين به لله تبارك وتعالى أن نخلص فيها النية لله جل وعلا دون غيره، دون مشاركة. المشاركة ما تنفع، المشاركة تنفع في الأمور الدنيوية، وأما في الأمور الدينية وما ينبغي لله جل وعلا، كلنا يعلم يعني الحديث القدسي عن ربنا تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري تركته وشركه. ربنا ما يقبل المشاركة جل وعلا أبدا، وهذا في كل ما ينبغي أو ما كان أصلا أن يكون لله من العبادات، من العقائد، من العلوم الشرعية والأعمال، كان علما كان عملا كله. لذلك نجدد ونخلص النية ونصحح هذه النية. ثم اعلم يا عبد الله أن هذه النية أيضا بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى صيانة مستمرة. لا تقول بس في اليوم الأول أنا أنوي وبعدين، لا لا، بل في كل يوم ينبغي أن تراعي نفسك، وين طالع، أين تذهب، لماذا تذهب. راجع نفسك دائما وأخلص فيه النية لله عز وجل بصورة مستمرة. وأذكر بوصية سفيان، أنا ما سألتك كم لي من الوقت،
الوقت كله لك.
لا لا، شوف المبالغات يا شيخ، الوقت اللي أنتم متفقين عليه قول لي
الوقت لمن؟ شفت يا شيخ أنا وحيد.
أقول أوصيكم بوصية سفيان الثوري، وكلنا يعلم منزلة سفيان في العلم والعمل والإمامة والإيمان والسنة، رحمة الله عليه رحمة واسعة. يقول رحمه الله: ما عالجت قط شيئا أشد علي من نيتي. سبحان الله، الصلاة والصيام والمكابدة والجهاد والحروب والأعمال كلها، يقول لنا كلها سهلة، أصعب شيء كان علي أني دائما أعالجه وأراعيه وأداريه وأحافظ عليه وأستمر فيه هي النية. فسئل فيما ذلك، لماذا؟ احنا نستسهل أمر النية كثيرا يا أخوان، النية خلاص، ويمكن بعضنا يعني يقول النية خلاص، أنا نويت أن أدخل الكلية لكذا، انتهى في اليوم الأول، هذه تكفيني لأربع سنوات. لا يا عبد الله، لا، هو مثل ما يعني دخل في الصلاة نويت أن أصلي الظهر مع اللي بس الله أكبر ظن أنه انتهى. لا لا، النية يا شيخ، هذه النية أنت تحتاجها قبل العمل، أثناء العمل، حتى بعد العمل. يقول العلماء النية تحتاج مداراة وعمل ومراعاة وجهد واجتهاد وبذل قبل العمل، ثم أثناء العمل كله، ثم بعد العمل أيضا، لأنه يأتيك يعني الشيطان يأتيك حتى بعد العمل يبين لك بعض الناس ترى هذا كلهم شافوك وانت تعمل هذا العمل بعد العمل، سبحانك ربي، يعني ما هو تاركك لا قبل العمل ولا أثناء العمل ولا بعد العمل، وكلها جاءت فيها نصوص. لذلك كلمة سفيان حقيقة إذا تدبرناها وعقلناها وشفنا نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي للإنسان قبل العمل وأثناء العمل حتى في الصلاة وبعد العمل. لذلك الأمر فعلا قال ما عالجت قط شيئا أشد علي من نيتي. قيل وفيما ذلك؟ قال لأنها تنقلب علي فعلا، النية تتفلت، النية تنقلب يا عبد الله، النية تتغير قبل العمل أثناء العمل لذلك المدارات. طيب ما هي العلامة أو كيف نحن نستطيع أن نحافظ على هذه النية؟ وش صورتنا لها؟ أو يعني ما هو الأمر العملي الذي نراجع فيه أنفسنا لمراجعة هذه النية بصورة مستمرة؟ مما ذكرها مشايخنا ويعني أوصونا بها ونوصيكم بها ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على المحافظة عليها، قال دائما تسأل نفسك أنت ليش رايح للكلية؟ ليش رايح للدرس الفلاني في المسجد، مسجد النبي ولا المسجد الحرام ولا مسجد الصحابة والمساجدكم هون؟ ليش أنا رايح؟ أنا ماذا أريد؟ وش أبي من هالدرس هذا؟ قالوا الشيخ الفلاني جاء، خرجتم تركتم بيوتكم وأعمالكم وجيت، لماذا؟ قال اسأل نفسك هذا السؤال، ثم الجواب دائما تحرص عليه أن يكون أولا أني أرفع الجهل عن نفسي، هذه العلامة الأولى، أنا رايح أتعلم لأرفع الجهل والجهالة عن نفسي، وهذه صعبة على النفس، خاصة الواحد إذا شاف نفسه شوي يعني عنده شيء من العلم من القرآن من السنة من الفقه، ليه أنا جاهل؟ إيه أنت جاهل أبد وأنا جاهل، كل ما جينا عند شيخ ثم شيئا نجهله نريد عند هذا الشيخ أن نرفعه، رفع الجهالة، رفع الجهالة يا عبد الله، لأن يا عبد الله مهما علمت إذا كان مثل الشافعي وغيره دائما وأحمد يرددون علمت شيئا وغابت عنك أشياء، العلم ما ينتهي، خاصة إذا تدبرت أن أركان الإيمان أركان الإسلام كلها علم، أركان الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، والله لو أفنينا فيها الأعمار ما يمكن نأتي على نهايتها ولا مشارف النهاية أيضا في هذا الباب، وهو الإيمان بالله جل وعلا. فأنا برفع الجهالة بأن أعرف ماذا علي من حقوق لله تبارك وتعالى، واعلم يا عبد الله أن في ربوبية الله عز وجل حقوقا يجب عليك أن تعلمها وتعرفها ثم تحافظ عليها وتؤديها، هذا كم باب الألوهية، هذا لا منتهى له، كلها حقوق يجب أن تعرفها وتعلمها وتحفظها وتضبطها ثم تؤديها لله جل وعلا. باب الأسماء والصفات، في كل اسم وصفة لله جل وعلا علم، هذا العلم يجب أن تعرفه وتعرف ما فيه وما يلزم منه وما يترتب عليه وماذا عليك تجاه هذا الاسم أو هذه الصفة، فالعلم لا منتهى له يا عبد الله. الإيمان بالملائكة، تعرف الحقوق اللي عليك وتؤدي، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء كلها علوم، فالذي نجهله أكثر بكثير مما نعلمه، رفع الجهالة عن نفسي وعمن يعني تحت ولايتي، رفع الجهالة عن نفسي وعن أرحامي وعن جيراني وعن أهل القرية وعن عن المسلمين جميعا بل وعن الكفار أيضا. هذا كله لا منتهى له يا عبد الله. فاجعل هذا نصب عينيك، رفع الجهالة بمعرفة الحقوق وأداء هذه الحقوق أولا في نفسي ثم بمن يحيط بي ثم الأقرب فالأقرب والأبعد فالأبعد وهكذا. فالأمر لا هذا اجعله دائما نصب عينيك. إذا وفقنا الله عز وجل لهذا نرجو يعني أن نكون على توفيق وتسديد الله تبارك وتعالى في هذا الباب العظيم والخطير. وأيضا نحذر يعني الوساوس والخطرات التي تأتي وهي كثيرة جدا لا شك. لذلك أيضا هذا العلم يعني بمقدار ما هو عظيم وبمقدار ما هو يقربك من الله تبارك وتعالى، هذا العلم أيضا أنا أريده حتى أقترب من الله جل وعلا، أريد القرب، أريد القرب من الله، أريد القرب من الملائكة، أريد القرب من الكتب من الرسل، كل أريد القرب. القرب ما يكون إلا بالعلم وأداء ما فيه من الحقوق والواجبات. فهذه كلها تجعلها نصب عينيك، أني أؤدي الحقوق حتى أكون قريبا مما يعني يتطلع إليه الإنسان ويسمو بالاقتراب منه، سواء القرب من الله جل وعلا أو القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل والأنبياء والملائكة وغيره. هذا كله يا عبد الله تجعله نصب عينيك. ففيه كما ذكر مشايخنا العناية والعلاج لأمر النية، لأن أمر النية ليس بالأمر اليسير يا عبد الله. ثم أيضا بمقدار ما نحافظ على هذا يجب أن نخاف، هذا جانب الرجاء وهذا جانب ما نتطلع إليه ونريد من هذا العلم والمجيء إلى يعني مواطن وأماكن العلم ومجالس العلم سواء في الدراسات النظامية الجامعية أو غيرها. ثم أيضا الجانب الآخر اربطه به، لأن الأصل في حياة العبد أن يتقلب بين الخوف والرجاء. الخوف من ماذا؟ الخوف من العلم. عجيب، هل العلم هذا يخاف منه؟ نعم، إذا دخلته اللوثة ولا تظنن بعدها بل هي قريبة جدا منا جميعا. ونذكر هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة ثلاثة. والثلاثة يا عبد الله ليسوا أفرادا، ليسوا أعيانا، وإنما أجناس، أجناس ثلاثة. فذكر الجنس الأول النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الجنس الثاني، وذكر الجنس الثالث، وكلها أجناس نغبطها وهي مطالب في الدين والديانة. الجنس الأول العالم القارئ، قارئ القرآن، حافظ القرآن، الذي يدرس القرآن ويعلم القرآن، يقرأ القرآن آناء الليل والنهار ويعلمه ويقرئه لغيره. والجنس الثاني المنفق، الذي ينفق في سبيل الله، بناء المساجد والآبار وغيرها وحده من الإنفاق. أقول يغبط ومطلب، مطلب ومغبط. والجنس الثالث هو العالم. لذلك نحذر طلبة العلم دائما من هذا الحديث. خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأجناس الثلاث: قارئ للقرآن، والمنفق، القارئ والعالم للقرآن، والمنفق، والمجاهد الذي يجاهد في سبيل الله حتى يقتل. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يعني قبل فرعون وهامان. لماذا يا عبد الله؟ اللوثة في النية، اللوثة في النية. فالخوف وارد، وإياك أن تجعل بينك وبين الخوف أو بينك وبين هذه الحال سدا، لا يا عبد الله أبدا. الغشاوة رقيقة جدا. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر القارئ والعالم يؤتى به يوم القيامة فيقال ماذا بعد أن يذكره الله جل وعلا بالنعم والآلاء فيذكرها فيقول ماذا عملت بها، فيقول يا ربي علمت فيك وقرأت فيك، فيقال كذبت وإنما فعلت ليقال فلان عالم قارئ وقد قيل. نية مقصد. والمنفق بعدما يعرف بنعم الله جل وعلا فيقال له ماذا عملت بها، فيقول يا ربي ما تركت سبيلا إلا وأنفقت فيه في سبيلك، فيقال كذبت وإنما فعلت ليقال فلان جواد فلان سخي وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. والمجاهد بعد أن يعرف بنعم الله جل وعلا فيقال ماذا عملت فيها، فيقال يا رب جاهدت فيك حتى قتلت، فيقال كذبت وإنما فعلت ليقال فلان جريء فلان شجاع وقد قيل، فيؤمر به إلى النار. فإخواني الأمر جد خطير. وتدبر مع هذا كلمة سفيان الثوري أمير المؤمنين الحديث والسنة والعقيدة والدين والعلم والعمل والجهاد، ترى أن الأمر ليس بالأمر الهين أبدا والله. فنجدد النية ونراعي هذه النية بصفة مستمرة، ثم بعد ذلك نجد ونجتهد رفعا كما ذكرت للجهالة عن النفس أولا ثم عن الغير ثانيا. لأن الأصل يا عبد الله في الإنسان أن يوصل الخير للغير، هذا هو الأصل، وهذا ضعه أيضا نصب عينيك. نعم توصل الخير الذي يوفقك الله جل وعلا إليه إلى غيرك. اجعل هذه هي المقاصد ومراعاتها كما ذكرنا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا جميعا وأن يوفقنا في هذا الباب، في باب العلم والتعلم. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، ومعذرة للإطالة، ولكن والله كلمة يعني نقولها أمام هذا الجمع من طلاب العلم. أسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ويوفقنا ويسدد خطانا وخطاكم، وأن يجعل من هذه الجامعة على ما قصد أهلها وقصدنا أيضا نحن معهم وأنتم أيضا، أنها تكون بإذن الله نواة وبارقة للسنة وتصحيح الاعتقاد. تصحيح الاعتقاد يا أخواني أمر مهم جدا، تصحيح العقيدة، تصحيح العلم، هذا أيضا ضعوا نصب عينيه. أريد أن تصح عقيدتي في الله تبارك وتعالى وفيما أوجب الله جل وعلا، وهذا ليس بالأمر الهين. نعم طلب العلم تصحيح الاعتقاد أولا حتى تكون عقيدتنا نفهم منها كيف نعمل وكيف نتعامل مع الأحداث، مع النوازل، مع الفتن. تعلم الوضوء تعرفه جدتي وجدتكم جميعا يا أخوان، لكن العلم وطلب العلم وصحة الاعتقاد تميز طالب العلم وصاحب العقيدة الصحيحة كيف يتعامل مع النوازل والفتن. الفتنة إذا جاءت كيف السبيل؟ لأنه والله ما من فتنة ولا من شر في الدنيا إلا وعند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم الدواء والشفاء والعلاج، لكن كيف نخرجه وكيف نطبقه، كيف نفهمه وكيف نطبقه. ما لا نريد أن نكون من الذين يدركون الفتنة بعد انصرافها. لا لا لا، أهل العلم يعرفونها عند إقبالها، وأما العامة يعرفونها عند إدبارها. هذا ليس الشأن، الشأن أن تكون وأن يهيئك الله تبارك وتعالى، لكن ببذل الأسباب لتكون من الذين يدركون الفتنة والنوازل وغيرها وعلاجها وفهمها عند إقبالها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئنا لذلك، وأن يسخرنا لذلك، وأن يستعملنا في ذلك. اليوم نرى الفتن حولنا تحيط بنا من كل جانب، تتلون وكل يوم تأتي بصورة ولون والعياذ بالله، لكن طالب العلم هو الذي يميز، وهو الذي يدرك، وهو الذي ينقشها نقشا كما ذكر العلماء وكما ذكر مشايخنا رحمهم الله جميعا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم، ويجعل هذه الجامعة المباركة إن شاء الله، وأن يبارك الله عز وجل في الجهود، ويكلل هذه الجهود بأن يجعلها منارة لتصحيح الاعتقاد في أهل الإسلام وفي الشباب على وجه الخصوص، ليس في هذه البلاد خاصة، بل وفي عامة بلاد المسلمين وبين أبناء المسلمين. وأن يهيئ لنا سبحانه وتعالى ما يتيسر يعني من العلوم وممن يدرس العلوم في هذه الكلية، وأن نجتهد ونجاهد. ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.